شيخ عادل، هل في الحديث دلالة على ما تقرر أن البدعة أشر من المعصية؟
أجيب على سؤالك أولا.
تفضل.
طيب، ذكر هذا بعض العلم من تكلم على الحديث أن مثل هذا الوصف الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الأهواء والبدع لم يذكر مثله في أهل المعاصي، وهذا دليل أو هذا المعنى وهذا الأصل القاعدة كما عبر شيخ الإسلام بن تيمية، هذه القاعدة العظيمة المتعلقة بأهل الأهواء والبدع وأنهم شر من المعاصي أو شر من أهل المعاصي، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا للسلف، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماعا للسلف، فيقول في فتاويه رحمه الله تعالى في المجلد 20، يقول رحمه الله: وأهل الأهواء والبدع شر، أو وأهل الأهواء والبدع شر من أهل، مجلد 20 صفحة 103، وأهل الأهواء والبدع شر من أهل المعاصي بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع، يقول رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك حديث الخوارج، ثم قال: وقد ذكرت الأدلة الكثيرة على هذه القاعدة فيما تقدم من القواعد، وقد ذكرت هذه الأدلة الكثيرة، قال: وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. فإذا قاعدة هامة عند أهل السنة متكررة أدلتها أن أهل البدع والشبهات أشد وأضر من أهل المعاصي والشهوات، وإن كان كله شر ولكن الشر يتفاوت، وإن من الظلم والافتراء أن يقال لمن قرر هذه القاعدة المجمع عليها عند السلف والتي دلت عليها السنة أن يقال إنه يهون من شأن المعاصي، فإن هذا اتهام للسلف كلهم الذين نقل إجماعهم شيخ الإسلام أنهم يهونون من المعاصي، هذا أمر. الأمر الثاني، قد حسن بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله: لأن يسرق الرجل من 10 بيوتات خير له من أن يسرق من بيت جاره، ولا أن يزني الرجل ب10 بيوتات خير له من أن يزني ببيت جاره. السؤال: هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم هون من الزنا والسرقة من بيوت الآخرين؟ حاشا وكلا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن يبين للعبد مراتب الذنوب وأن كلما يتصل بالذنب مما يجعله أكبر من غيره وأشد، سواء في الزمان أو في المكان، كما قال ربنا عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكون الذنب يعظم لمكان أو زمان أو حق جار أو حق مجاهد الذي يأتي يعني يفجر بامرأة المجاهد كما ورد في الحديث الصحيح، هذا لا يدل على التهوين في غيرها من الذنوب. كذلك ما أجمع عليه السلف من أن البدع والأهواء شر من المعاصي، بل بوب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في كتاب فضل الإسلام بقوله: باب ما جاء أن البدعة أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. وهذا لم يزل أهل السنة يقررونه تقريرا مطلقا، وكما قال الشاطبي في الاعتصام رحمة الله عليه، قال: وذلك والبدعة وإن صغرت فهي أكبر من جميع الكبائر، لأن في البدعة معنى لا يوجد في جميع الكبائر، وهو الاستدراك على الله سبحانه وتعالى بأن يحدث شرعا لم يشرعه الله. قال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا هذا الأمر المقرر الكلي كان السلف يطلقونه، وكما قال سفيان وغيره: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، معنى لا يتاب منها أنه لا يراها ذنبا فيتوب، أما لو وفق الله بعض عباده كما تاب الألفان من الخوارج على يد ابن عباس لما ناظرهم، وكما تاب بعض أهل البدع قديما وحديثا، فإذا وفق الله العبد فتاب، تاب الله عليه، ولكن لا يتاب منها لأن صاحبها لا يراها ذنبا. وقد تقدم أن أول مرحلة للتخلص منها أن يراها العبد ذنبا فيتوب منها. فهذه مسألة مقررة، وكان السلف يطلقونها، لا يريدون عليها إشكالات ولا اعتراضات ولا أقيسة ولا غير ذلك كما يريده بعض الكتاب من المعاصرين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعليك بما أجمع عليه السلف. وأما آثارهم العينية كثيرة، كقول يونس بن يزيد لأن يكون ولدي شاطرا من الشطار، يعني قاطع طريق، أحب إلي من أن يكون من أهل الأهواء. ولما رأوا خارجا من بيت رجل من أهل الأهواء والبدعة قاله لأن تكون خرجت من بيت هيتي أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا المبتدع. وكذلك كلام البربهاري معروف، وتقرير الأئمة إلى العصر هذا في تقرير شيخ الإسلام الإمام بن باز رحمه الله موجود في فتاوي وتقرير غيره من أهل العلم أنهم يقررون، كما تجده في آخر محاضرة البدعة في تعليقه على محاضرة للشيخ الفوزان في مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة في تنبيهه على أن البدع شر من المعاصي في الدنيا وفي الآخرة. سئل الشيخ بن باز نظرا لما جاء عن السلف بأن البدعة شر من المعصية، هل يكون عذاب المبتدع في الآخرة أشد؟ قال الشيخ بن باز وكذلك قال الشيخ الفوزان نعم يكون عذاب المبتدع أشد. طبعا هذا إلا أن يكون هناك مقتض من الأسباب الموجبة لعدم وقوع العذاب على المعين فلان، والله تعالى أعلم.
نعم. في بالنسبة لما ذكر الشيخ حفظه الله فيما يتعلق يعني في هدي يعني أهل الأهواء في هذا الزمن من أنهم يخالفون السلف الصالح رحمهم الله في اعتبار أن البدع أشر من المعاصي، فالسبب في ذلك كما يعلم مثلا من تعليق القحطاني على البربهاري لما ذكر ما ذكره يعني بعض ما ذكره الشيخ من تعظيم السلف الصالح لشأن البدع، حتى أن أحدهم يتمنى أن يقع أو لا يتمنى، يعني يستسمح أو عنده أهون أن يقع ابنه في شيء من الكبائر ولا يقع في البدع. فعلق القحطاني وهو من جماعة الإخوان المسلمين قال ولا يفهم من ذلك التهوين من المعاصي. ففي الحقيقة أن هذا يدلك يعني بمفهوم المخالفة على أن الجماعات الإسلامية السياسية عندهم العناية فقط في إنكار المعاصي ولا يرفعون رأسا حقيقيا في إنكار البدع إلا لماما. هذه نقطة مهمة، هذه صفة للجماعات الإسلامية السياسية أصلا، هذا هدي لهم يبين حقيقتهم ويبين ما هم عليه. فهذا أمر يعني ينبغي من العلامات التي يحسن الانتباه لها إذا رأيت الرجل. ولذلك أنا أذكر أن خطيب عندنا في منطقتنا من الإخوان المسلمين تكلم على المنبر فجاء ذكر البدع فنفى تماما أن يكون في الكويت بدع إلى هذه الدرجة. فهم يعظمون المعاصي والكبائر والذنوب وليس لهم شأن شديد في إنكار البدع، لا يتحمسون لإنكار البدع كثيرا. فهذه من علامات أهل الأهواء والجماعات في هذا الزمن. نعم.
ولهذا عفوا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولا شك أن مثله في جلالته وإمامته جدير أن يذكر قوله في مثل هذا الموطن. نعم. قال لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بشيء من هذه الأهواء، وهذا ثابت عنه رحمه الله بالإسناد الصحيح. والأمارة التي ذكرها الشيخ الفاضل أحمد السبيعي حفظه الله أن هذه سمة وعلامة تعرف بها بعض فرق أهل الضلال أنهم يتهاونون في باب البدعة ويعظمون جانب المعصية، هذا الطرف المعروف بالمناهج الحركية السياسية، وقد تجد طرفا يغلو أيضا في جانب البدعة تقدم الكلام عليه في لقاءات سابقة من الحدادية وأذنابهم الذين يغلون في هذا الباب غلوا. فليس معنى أن الشخص إذا وجدته كثير الحديث عن البدعة لصقته ولزمته، لا، حتى تعلم براءته من مذهب الغلاة في هذا الباب من الحدادية وغيرهم. هذا شيء بس أحببت أن يعني أذكره. نعم.
جزاك الله خير.